ليه؟ قالوا لأن الإنسان يعني إذا وقع في فتنة شهوة فإن هذا الإنسان بفطرته ويعني بما يحوي من إيمان يعلم أن هذا ذنب، فربما يتوب، ربما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. في الأول وفي الآخر هو عارف أن ده ذنب وعارف أن دي معصية، إنما المشكلة الكبيرة بتكون دايما في مشكلة الشبهات، إن المسألة تكون مسألة شبهة، وبخاصة إذا كانت شبهة متعلقة بأصل من أصول العقيدة أو بأصل من أصول الدين، وهنا المشكلة الكبيرة. المشكلة فارق كبير جدا إن يكون عندي شبهة بتطعن في أصل الدين، وبين شهوة الإنسان عارف إن هي غلط وإن هي معصية وإن هو يرجو إنه يتوب إلى الله عز وجل منها. فارق كبير جدا بين الاثنين. ولا يزال علماءنا في كل زمان وفي كل مكان بتكون لهم مصنفات وكتب بتحاول ترد على مجموعة من الشبهات اللي بتثار في هذا الزمان من وقت لآخر. تعالوا من البداية أقول لكم إن قصة الشبهات قصة قديمة جدا، إن قصة الشبهات قصة قديمة جدا. القصة دي بدأت مع بداية الخلق، القصة دي بدأت مع قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الشيطان، لما قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. القضية مش قضية معصية والأكل من شجرة، ولكن هي شبهة تطرح على آدم عليه الصلاة والسلام. قضية الشبهات قضية من أخطر القضايا اللي القرآن أفرض لها مساحة كبيرة جدا إخواننا وأخواتنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن هي شيء خطر جدا 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 على إيمان الإنسان، سواء كان مصدر الشبهة دي شيء خارجي عدو من أعداء الإنسان، أو كان الشيطان، أو كان الإنسان نفسه، أو كان الصاحب زي ما هيأتي الآن. علشان كده كان دايما كل شبهة أو كل شبهة من الشبهات اللي كانت بتثار قديما كان ربنا عز وجل بيذكرها في القرآن ويذكر الرد عليها. لا يخفى عليكم إن أعداء الدين اجتهدوا غاية الاجتهاد في زمن النبوة إن هم يثيروا شبهات حوالين الصحابة رضي الله عنهم، شبهات دي تهز الإيمان الداخلي سبحانه وتعالى. على طول هنا بدأ السفهاء كما قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأهل العلم اختلفوا مين هؤلاء السفهاء اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم، هل المقصود بيهم اليهود اللي قالوا للمسلمين في الوقت ده لو كان محمد قديما على الحق وقت ما كان ناحية بيت المقدس فهو الآن على الباطل، وإذا كان قديما على وإذا كان الآن على الحق فكان قديما على الباطل، فهنا بقت شبهة تطرى على الصحابة رضي الله عنهم. هتحلوها إزاي؟ ما هو حاجة من اتنين، يا هو دلوقتي صح يا قبل كده كان صح، وفي كلتا الحالتين هو كان في مرحلة من مراحل حياته غلط، فإزاي يكون نبي وبيعمل حاجة غلط؟ لو هو دلوقتي إذا كانت قبلته ناحية بيت الله الحرام على الحق، إذن هو كان بيتعبد بحاجة باطلة، فإزاي يقر على ذلك وهو نبي؟ وإذا كان الآن يعني مش صحيح فهو أقر الآن وبيتعبد الآن تجاه بيت الله الحرام، فهنا سيقول السفهاء. ولا كان المقصود بالسفهاء هنا هم المنافقون، المقصود بهم المنافقون اللي بدأوا يبثوا هذه الشبهة بين الصحابة رضي الله عنهم في هذا الوقت. ولا مشركي مكة اللي بسرعة راحوا بعثوا لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال انظر ماذا يقول صاحبك، إنه يقول إنه ذهب إلى الشام وعاد في طرفة عين. وفارق كبير جدا ما بين هذه الشبهات اللي اتطرحت في الوقت ده ما بين ناس قالت صحيح هو ازاي عفوا او في مساله الاسراء والمعراج، في مساله الاسراء والمعراج لما طرحوا شبهه الاسراء والمعراج على النبي صلى الله عليه وسلم بقت شبهه تانيه، شبهه خلت ناس كتير جدا عقائدها اتهزت لانها لم تقابل الشبهات بنور العلم او بنور اليقين. فكانت النتيجة لما أهل مكة بدأوا يقولوا لأهل مكة، وده الفارق بقى الكبير اللي دايما عايز أوصله لكم، فارق ما بين حد استقبل الشبهة كما استقبلها بعض من ارتد عن الإسلام في هذا الوقت، وما بين الصديق رضي الله عنه اللي أهل مكة بيقولوا له إن صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى الشام وعاد، فقالوا بكل أريحية إن كان قال فقد صدق، المسألة منتهية عندي أصلا. قضية الشبهات ما كانتش محط يعني يعني مصدر من اليهود بس أو من مشركي مكة بس، أبدا، لا، الموضوع كان أكبر من كده. حتى وفد نجران، نصارى نجران، لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 هجرية في عام الوفود وبدأوا يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أغلب كلامهم هو عبارة عن مجموعة من الشبهات التي تثار حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وتثار حوالين الصحابة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شبهة من هذه الشبهات، أنهم لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، أنت تقول يا أخت هارون، يا أخت هارون اللي هي سيدة مريم عليه السلام، يا أخت هارون وموسى أخوه هارون، وموسى أخو هارون، وكان بين موسى وبين مريم سنين طويلة جدا وقرون طويلة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل أريحية قال لهم إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم. شبهة ممكن تكون تقيلة، آه صح فعلا، ده هو القرآن بيقول إن مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران، وموسى وهارون ابن عمران، ومريم يا أخت هارون. طب ازاي يكون كده وبينهم وبين بعض سنين طويله جدا؟ فكان الرد بسيط يعني، وده هنشوفه دلوقتي ان كتير جدا من الشبهات اللي بتطرح اصلا هي لا تحتاج منا كتب او مجلدات او حلقات عشان تترد. في كتير من الاوقات بتكون الشبهه هي عباره، يكون الرد بتاعها عباره عن كلمه ونص. النبي قال لهم كانوا يتسمون باسماء انبيائهم. أمر الشبهات أمر كان ظاهر جدا وواضح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده كانوا دايما بيسعوا أن هم يثيروا الشبهات حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أعلم أحد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأثار الشبهات، إلا وأثار الشبهات. سبحان الله، أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا مثل هذه الشبهات. منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. بصوا انتوا اعملوا ايه، ده كان كلام اليهود، اظهروا ان انتوا اسلمتوا بمحمد واتبعتموه وبدأتوا ان انتوا تتعرفوا على هذا الدين، وفي اخر النهار اكفروا بهذا الدين. ليه؟ علشان اللي مع محمد يشكوا في هذا الدين. قضية الشبهات قضية خطيرة جدا، ومسألة الشبهات زي ما قلت لكم ممكن في كتير من الأوقات بيكون المثير لها عدو من أعداء الإنسان، عدو من أعداء الإنسان، كما هو الحرب بتبث الشبهات حوالين أصول الدين. وده سواء عشان بقى نبدأ نخش في صلب درسنا، ما هي الأسباب المحركة للشبهات؟ نعرف الأسباب عشان نبدأ نعالج إن شاء الله. السبب الأول هو هم أعداء هذا الدين، أعداء هذا الدين اللي بيسعوا ليل نهار. هم ايقنوا خلاص ان هم لن ينتصروا على هذه الامه يعني بالسلاح. احنا شفنا امريكا في افغانستان في النهايه يعني خرجت ذليله خاسره. هم ايقنوا ان القضيه دلوقتي ما عادتش قضيه سلاح، القضيه دلوقتي قضيه هدم امه، وهذا لن يكون الا بهدم عقائد وثوابت، وهذا لن يكون الا باثاره شبهات ليل نهار. اذا يكون عندنا يعني جامعات وعندنا برامج وعندنا مؤسسات هي لا ترعى الا امر الشبهات بين المسلمين، وده الامر الاول. فالمحرك الاولاني للشبهات امام الانسان هو عدو الانسان. الامر الثاني ممكن يكون مصدر الشبهه مش عدو للانسان ولا شيء، ممكن يكون مصدر الشبهه ده هو الشيطان، هو الشيطان. وده أسلوب زي ما قلت لكم العدو الحقيقي الإنس اللي قدامي هو بيستخدم أسلوب الشبهات. وممكن يكون العدو الجني أيضا هو أيضا ممن يثير قضية الشبهات. وده النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون، هذه السماء فمن خلق السماء فيقول الإنسان الله، هذه الأرض من خلق الأرض الله، هذه الجبال من خلق الجبال الله، حتى يقال هذا الخلق خلقه الله فمن خلق الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إن الشيطان هنا بسرعة بيبدأ يلقي على الإنسان شبهة، وبخاصة الشبه المتعلقة بالاعتقاد، شبهات متعلقة بالله، شبهات متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شبهات متعلقة بهذا الدين. والشبهات دي زي ما هنعرف إن شاء الله إن ده أمر وارد على الكل، حتى إن هي راحت للصحابة رضي الله عنهم، والشيطان حرك هذه الشبهات عند الصحابة رضي الله عنهم، حرك هذه الشبهات عند الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن الواحد منهم كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يعني يأتي الشيطان لأحدنا فيوسوس له يعني ما يتمنى الشيطان لو أنه يتمنى الإنسان لو أنه خر من الثريا ولا يأتيه هذا الـ 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 هذه الوسوسة، هذه الوسوسة اللي هي الشبهة اللي طرحت عليهم. الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أتمنى أن أنا أسقط من أعلى نجم في السماء على الأرض أموت، ولا إن الشيطان يتلاعب بي بهذه الصورة في قضية الشبهات، إنه يلقى علي شبهات بهذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما السؤال ده اتكرر عليه كتير، قضية الشبهات اللي بيثيرها الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه أنتم زعلانين ومتضايقين في موضوع الشبهات ده؟ قالوا له: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. إذا دي قضية الشبهات ممكن يكون المصدر الأساسي لها في بعض الأوقات هو الشيطان، في بعض الأوقات ممكن يكون المصدر الأساسي للشبهات لا أقول عدو، يعني عدو الإنس أو عدو الجن، ولكن ممكن تكون مصدر الشبهة، مصدر الشبهة الاحتكاك مع أصحاب السوء. الإنسان منا يحتك مع أصحاب السوء. في كثير من الأوقات أصحاب السوء بيبدأوا يطرحوا على الإنسان شبهات، ويطرحوا على الإنسان بعض الأمور اللي فعلا ممكن تهز العقيدة بتاعته وتهز الثواب بتاعته. واحنا ياما شفنا ده، ياما شفنا ده، وياما جالي الشباب كتير جوه المسجد بيكلموني على قضية شبهات، ولما نقعد نتكلم مع بعض مصدر الشبهة دي ايه، فبتكون النتيجة ان مصدر الشبهة دي صاحب، والشبهة او الشبهة دي مش لازم تكون شبهة متعلقة بالاعتقاد، ممكن تكون شبهة متعلقة بالشهوات المحرمة. ودي من المشاكل برضو الكبيرة اللي بتجمع بقى ما بين المعصية وبتجمع ما بين الشبهة، انه في يوم من الايام يديله شبهة. ايه المشكلة اصلا، ايه المشكلة اصلا ان 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 الانسان يكون له علاقة مع بنت مثلا وهي صاحبته وزميلته في الجامعة واحنا دفعة واحدة، وبدل ما يكون في شباب مش كويسين، لا احنا جنبهم واحنا اخواتهم واحنا اصحابهم. ودي من 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 يعني هتبقى من صور الشبهات اللي هنتكلم عنها، اللي ممكن تكون في شبهة متعلقة باصل الاعتقاد او بأصل الدين، وممكن تكون شبهة تانية متعلقة بالشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، السلامة والعافية. ممكن تكون شبهة متعلقة بجانب الشهوات، وبيكون دايما في كتير من الأوقات المصدر الأصلي لهذه الشبهة بالنسبة لكتير من الشباب هم أصحابهم، هم أصحابهم. وده اللي بيخلينا دايما نقول: يا جماعة خدوا بالكم، يا جماعة خدوا بالكم. ممكن في بعض الأوقات زي ما ربنا ذكر لنا في القرآن يكون المحرك الأساسي للشبهة أصلا حد قريب مني، ولكن مشكلة الإنسان ده أصلا إنه هو إنسان أصلا يعني ممن يتبع الشهوات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم علشان إحنا نميل ميل عظيم ونتبع نفس السبيل الشهوات اللي هم ماشيين فيه، مش هيصوروا لنا الشهوات كده، لا ده هيجيبوها لنا شبهة واحدة في الثانية في الثالثة في الرابعة، لحد ما نوصل في النهاية للي هم عايزينه، لحد ما نص هيطلعوها في صورة فيلم، هيطلعوها في صورة فيلم. الفيلم ده هو عبارة عن ايه؟ الفيلم ده هيكون عبارة مثلا عن بنت وقت ما كانت محجبة كان الكل دايس عليها، وان هي بنت يعني مظلومة ومضطهدة ومش لاقية نفسها، ولكن لما تعرفت على الشباب والشباب ده متفتح وبنات متفتحين وقلعت حجابها وبدأت تمارس الموسيقى وبدأت مش عارف تخرج مع الاولاد وبنات ومش عارف ايه، حست بقى ان حياة الاكتئاب اللي كانت عندها راحت ومش عارف ايه. فهو النهاردة مش بيعالج مشكلة، ده هو بيطرح شبهة ان الالتزام بالدين اصلا هو اللي هيجيب الاكتئاب وهو اللي هيجيب الضغط النفسي، اما خروجنا من دايرة الدين للتحرر والتفتح هو ده صح. وفي بعض الاوقات هو بيوضح ان دايرة الدين دايرة منغلقة ودايرة صعبة ودايرة تجيب اكتئاب، في حين ان الدوائر التانية انتوا شايفينها دوائر وحشة جدا، مع ان في الحقيقة الدوائر دي هتخليكم سعداء وهتخليكم مبسوطين وهتخليكم فرحانين. ممكن تكون المسألة زي ما قلت لكم متعلقة بشهوات أو متعلقة أصلا بزيغ، في ناس عندها أصلا زيغ في القلب، واحد عنده زيغ في القلب. أنا مثلا حد قريبي قريب مني جدا، في حد صاحبه في بنك عايز يعني يتعامل معاه بالربا ويتعامل معاه بالقروض ويتعامل معاه بكذا، فهو ليل نهار عمال يكلمه: وانت هتكسب كذا، وانت أرباحك هتبقى كذا، وانت هتعمل كذا. فابن خالتي ده كلمني وقال لي تعالى اقعد معاه. فلما رحت قعدت معاه، هي القصه كلها ايه؟ القصه كلها ان انا لو اقنعك العميل ده يتعامل مع البنك، انا المرتب بتاعي هيزيد او الحوافز بتاعتي هتزيد. فمقابل ده انا مستعد احلل اي صوره من صور الحرام. حتى لما جاب لي العقد قلت له العقد مكتوب فيه قرض، قرض انا هاخد 100 الف مثلا، هرجع مثلا 115 او 112 الف. يا ابني ده ربا، ده حرام. فيقول لي خلاص، يعني شوفوا هنشيل كلمه قرض ونحط كلمه تمويل. هي القصة كلها الآن إن إزاي إحنا أصلاً علشان أنا أخد حافز زيادة، إزاي أصور شبهات لناس، شبهات بقى ممكن المرة دي متعلقة بقى بالفلوس. والله سبحانه وتعالى بين لنا هذا. هتشوفوا الناس دي وهي بتتلاعب بالآيات وبتتلاعب بالأدلة وبتتلاعب بالنصوص. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ زيغ فيتبعون ما تشابه، ما تشابه منه. هو رايح ورا الشبهة، هو رايح ورا الشبهة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فممكن يكون مصدر الشبهة عدو من أعداء الإسلام، ممكن يكون مصدر الشبهة هو الشيطان، ممكن يكون مصدر الشبهة هو الصاحب المرافق للإنسان. ولذا كان دايما عادة سلفنا، وده هيجي في الدرس الجاي إن شاء الله، إزاي نتعامل أكتر مع الشبهات وربنا ينجينا من الشبهات. وإحنا بنتكلم بقى في الجانب الوقائي أصلا، إن إحنا أصلا نحصن نفسنا أصلا من الشبهات، بالبعد أصلا عن مثل هذه الأمور، بالبعد عن مثل هذه الأمور. هنعرف إن كان أيوب السختياني جاءه أحد هؤلاء أصحاب البدع وجاي عشان يطلع عليه بعض الشبهات، فوضع أيوب السختياني أصبعيه في أذنيه وقال: يعني إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. فهذا الرجل قال له: يعني أقول لك آية واحدة. قال: ولا نصف كلمة، مش هسمع منك أصلا. هنا كانوا واخدين مع نفسهم مبدأ مهم جدا، المبدأ ده إن أنا مش هقرب أصلا من الشبهة. وده هنأتي إن شاء الله، هنأتي بالكلام عليه إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. فممكن في بعض الأوقات يكون مصدر الشبهة عدو الإنسان، ممكن يكون مصدر الشبهة هو الشيطان، ممكن يكون مصدر الشبهة هو الصاحب، ممكن يكون هو الصاحب. في بعض الأوقات بيكون مصدر الشبهة عوامل بنسميها العوامل الداخلية يا إخواني، اللي أنا كلمتكم عليه الآن بنسميه العوامل الخارجية. في بقى عوامل داخلية في كتير من الأوقات بتخلي الشبهة أصلا موجودة عند الإنسان، بتخلي الشبهة أصلا موجودة عند الإنسان. على رأس هذه العوامل ضعف اليقين في قلب الإنسان، وده من أعظم الأمور اللي بتخلي الشبهة تسيطر على الإنسان، بتسيطر على الإنسان. عايز أقول لكم مثلا مثال، هو ليه الشبهة لم تؤثر في الصديق رضي الله عنه لما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة؟ الشبهة دي ليه ما أثرتش فيه؟ الإجابة الواضحة: علشان التكوين الداخلي للصديق، قوة اليقين الداخلية اللي كانت موجودة عند الصديق خلت الشبهة دي لا تساوي شيئا أصلا. علشان كده رد وقال: إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه في خبر السماء، أفل أصدقه إنه راح بيت المقدس ورجع؟ ضعف اليقين في كتير من الأوقات بيخلي الإنسان منا يقع، بيخلي الإنسان منا يهتز، بيخلي الإنسان منا يكون أسير للشبهة. وعلشان كده أنا دايما بقول إن من أعظم العلاجات، وهنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله بتفصيل شوية، هي مسألة بناء اليقين أصلا في نفوسنا، بناء اليقين في نفوسنا. كلما ازداد الإنسان يقينا في الله سبحانه وتعالى، كلما كان هذا الإنسان من أبعد الناس عن شبهة. أما للأسف ضعف اليقين ده اللي بيخلي الإنسان فعلا يتشرب الشبهة، ويتشربها بسهولة وببساطة، وممكن الإنسان والعياذ بالله ينتكس كمان بسبب الشبهة البسيطة اللي طرحت عليه. الصحابة رضي الله عنهم نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بناء اليقين داخل قلوب الصحابة، فكانت النتيجة ان الشبهات لما اطرحت عليهم كانت بتمر عليهم مرور الكرام. وده اللي دايما بقول لكم عليه، احنا يا اخواننا من المشكلات الموجودة داخل صف الملتزمين ان هم اهتموا بالعبادات الظاهرة ولم يهتموا ببناء اليقين داخل القلب، ما اهتموش ببناء اليقين داخل القلب. ويمكن المستحضر الآن موقف الآن يظهر لينا فيه ضعف اليقين وقوة اليقين بتوصل لإيه. ويمكن أنا ذكرت لكم قبل ذلك أن ابن المبارك رحمة الله عليه بعد أحد المعارك اللي كانت مع الروم، بعد المعركة وجد رجلا يبكي بكاء شديدا من المسلمين، يبكي بكاء شديدا وحزين حزن شديد جدا، منتصرين. ليه بقى؟ لأن الفرس بتاعه مات، والفرس ده هو كان مصدر افضل الدخل بتاع الرجل ده. فقال له ابن المبارك: اشتريه منك ب 700 درهم. فالراجل طبعا خلاص اشتريه مني ب 700 درهم. فلما اشتراه منه ب 700 درهم عاد الرجل الى بيته فرحا مسرورا سعيدا، خلاص انا ما خسرتش حاجه يعني. فرأى في المنام، نام فرأى في المنام انه دخل الجنه، انه دخل الجنه وخلاص الرؤيه بقى رؤيه يعني هو شايف بعيني في المنام يعني. فرأى في الجنه فرسه ومن ورائه 700 من خيل الجنه. فذهب ليأخذ هذه الخيل كامله، فقيل له: دع هذا الفرس فإنه ليس لك، إنه لابن المبارك. فهنا أيقن بقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيقن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لما جاءه رجل بناقة وقال له: الناقة دي يا رسول الله في سبيل الله، قال له: لك بها 700 ناقة مختومة في الجنة. الراجل ده ضعف اليقين عنده، لضعف اليقين عنده قعد يبكي على الفرس بتاعه. طيب لما هذا الإنسان، ازداد يقينه لما رأى هذه الرؤيا، راح لابن المبارك قال له: ادي 700 درهم وانا عايز الفرس بتاعي. فابن المبارك بيقول له: طب ايه التغير؟ رأيت في المنام كذا وكذا وكذا وكذا، فانا اردت ان يكون. فقال له ابن المبارك: ما رأيته؟ احنا كان عندنا من اليقين اللي يخلينا ما نزعلش على حاجه ضاعت مننا، وده اللي يفسر لينا اخواننا واخواتنا ليه عند وجود البلاء الشبهات بتسيطر، والعياذ بالله تكلم في الله سبحانه وتعالى في وقت بلاء، في وقت موت حد حبيب، حد قريب. ليه الناس بتتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ليه بعض الناس بيبقى معترض على قضاء الله وقدر الله عند نزول البلاء؟ هي جانب ضعف اليقين ده بقى، ضعف اليقين اللي انا بتكلم معاكم عليه ده، هي دي المشكله الاساسيه اللي بتخلي الشبهات تسيطر على الانسان. هو ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ ماشي كده. يبقى إذن ضعف اليقين ده من الأمور اللي بتخلي الشبهة تسيطر على الإنسان. كذلك أيضا من الأمور اللي بتخلي الشبهات بتسيطر على الإنسان أكتر وأكتر هو بعض المشكلات النفسية والضغوط الاجتماعية اللي بيمر بها الإنسان، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ده، إن ده من طبيعة الإنسان أصلا، يعني من طبيعة الإنسان أصلا إن الفتن بتؤثر فيه جدا أو الشبهات بتؤثر فيه جدا وقت محنته وقت بلاءه. ليه؟ لأنه ما كانش عنده جانب قوة تعبد، وبخاصة طبعا في أعمال القلوب في وقت المشكلات النفسية والضغوط الاجتماعية اللي هو بيمر بيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف. إذا ربنا هنا بيقول لنا ده إنسان أصلا عبادته مع ربنا سبحانه وتعالى ضعيفة جدا، وعلى حرف يعني إيه؟ يعني حاجة كده يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. طب وإن أصابته فتنة؟ كانت النتيجة قال الله عز وجل: انقلب على وجهه. وابن عباس رحمة الله رضي الله عنه، وده التفسير اللي اختاره شيخنا الشيخ سعد رحمة الله عليه، قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، لم تخالط قلبه بشاشة الإيمان. فكانت النتيجة مع أول محنة وقع، مع أول شبهة اطرحت عليه وقع، مع أول ضغط نفسي تعرض له وقع. هي كانت منتقبة، احنا والله شفنا الكلام ده، كانت منتقبة بس هي ظاهر بس، لا في جانب تعبدي، لا في جانب طاعة، لا بتحفظ قرآن، هي شكل بس، شكل خارجي بس. وعلشان كده لما زوجها الملتحي ما حصلش بينهم وفاق، زي أي بيت ممكن يحصل ما يحصلش فيه وفاق، في اليوم اللي هي حصل فيه طلاق كانت النتيجة قلعت النقاب وخلعت النقاب ولبست أسوأ لبس، لا ده قلعت الحجاب كمان، قلعت الحجاب كمان. هو إيه اللي حصل؟ هي المشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية اللي كانت موجودة مع ضعف جانب التعبد وبخاصة أعمال القلب عند البنت دي، هي اللي خلت أول شبهة جات لها حولت البنت تحول غير طبيعي تماما. والسبب في كده ليه قلبها أشرب الفتنة؟ مشاكل نفسية، ضغوط اجتماعية مع ضعف في الجانب التعبدي وبخاصة في أعمال القلوب يوصلها لهذه الحالة. عرفتوا ليه بتسيطر هنا بقى الشبهات على الإنسان؟ طيب كذلك أيضا من الجوانب الداخلية كمان، أو من المؤثرات أو العوامل الداخلية اللي بتأثر وبتخلي الإنسان يتشبع بالشبهة، هو ضعف الجانب العلمي عند الإنسان. بالفعل لو بيهتم بالبناء العلمي له خلاص، شبهات إيه اللي هتؤثر فيه أصلا؟ شبهات ايه اللي هتؤثر فيه. ولكن للاسف ضعف الجوانب العلميه، احنا بنهتم جدا بدروس الوعظ، بنهتم جدا بالدروس المتعلقه بقى بالايمانيات والكلام ده، انما لو قلنا يا جماعه احنا عايزين ناخد درس في العقيده، عايزين ناخد درس في العقيده، هيكون الوضع ايه؟ وبخاصه واحنا عايشين في زمن طبعا فيه مجموعه من التخبطات وبخاصه في جانب العقيده، وفي جانب العقيده يعني هل يجوز ان احنا نتبرك بالقبور وبالاموات؟ وهل يجوز ان احنا ندعوهم من دون الله؟ وهل ينفع نقول مدد يا حسين؟ فالانسان منا ان ما كانش واقف على ارض عقديه علميه صلبه، هتكون النتيجه هينجرف مع الناس اللي انجرفت، هينجرف مع الناس اللي انجرفت. يقول لك اه يجوز التبرك، وما الصحابه كانوا بيتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايوه صحيح، الصحابه تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حياته، ما تبركوا بقبره بعد موته. الصحابه رضي الله عنهم عمرهم ما قالوا مدد يا رسول الله، لانهم عارفين ان المدد من عند الله عز وجل. حتى يوم ما المدينه اصابها قحط شديد واحتاجوا انهم يخرجوا للاستسقاء، ما راحوا لقبر النبي وقالوا له مدد يا رسول الله، ولكن اخذوا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا به وقال اللهم انا كنا نستسقي برسولك. خلاص الرسول مات، الرسول مات، وان نستسقي اليوم بعم رسولك، عم رسولك عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه اكثرنا دينا واكثرنا قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعو واحنا نؤمن على دعائه، لانه ده دعاء رجل صالح. الصحابه ما قالوش مدد يا رسول الله، اجابه بسيطه سهله ميسوره جدا جدا جدا. فتكون النتيجة إن الإنسان تمر عليه الشبهات دي، تبص على شبهة كده والله تضحك من اللي بيقولوها أصلا. فمن العوامل الداخلية اللي بتؤثر في الإنسان وتخليه يتشبع بالشبهات هي مسألة ضعف العلم الشرعي، ضعف العلم الشرعي، ودي نقطة مهمة جدا يا أخوانا لازم ناخد بالنا منها. كلما كان الإنسان منا أكثر وعيا، كلما كان الإنسان منا أكثر علما، كلما كان الشبهات بتمر عليه كده يعني بفضل الله. وأنا هضرب ليكم مثال بسيط جدا من فتنة مثلا خلق القرآن، الفتنة اللي حصلت في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وعايز أقول لكم إن شوفوا ممكن الواحد يطرح شبهات قوية جدا 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 جدا، ولكن قدام العلم الشبهات دي لا قيمة لها. أنتوا عارفين إن المعتزلة هم أول من روضوا لفتنة خلق القرآن، واحمد بن ابي دؤاد ده راس المعتزله في هذا الوقت، قال قال الله عز وجل ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني مخلوق، محدث يعني مخلوق. فالخليفه العباسي بعت لاحد العلماء وقال له تعال ناظر احمد بن ابي دؤاد ورد على الشبهات او رد على الادله اللي هو بيقولها. فاحمد بن ابي دؤاد بيقول له الله عز وجل يقول ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالعالم بقى قال للخليفه العباسي، قال له احمد يصغر عن المناظره، وكل اللي بيقوله ده لا يساوي شيئا، اعدد معي يا أمير المؤمنين يا أحمد، هذا الذي تدعو الناس إليه إن القرآن مخلوق شيء علمه رسول الله أم جهله؟ شوفوا سبحان الله العلم بقى، شوفوا الثبات العلمي والرسوخ العلمي. هذا الذي تدعو الناس إليه شيء عرفه رسول الله أم جهله؟ فإن قلت علم فأين دعا إليه، فإن قلت علم فأين دعا إليه، وإن قلت جهل فشيء يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفه أمت؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد مش عارف يرد. ما هو حاجة من اتنين، ما هو النبي عرف أن القرآن مخلوق يا أما ما كانش عارف، فلو ما كانش عارف إزاي النبي ما يعرفش ونعرف؟ ولو كان النبي عارف ليه ما دعاش الناس لكده؟ يا أحمد خد السؤال التاني، يا أحمد هذا الذي تدعو الناس إليه، هذا الذي تدعو الناس إليه أنزله الله سبحانه وتعالى قبل قوله تبارك وتعالى، إن إحنا لازم نقول إن القرآن مخلوق، نزل قبل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولا بعد هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم؟ فإذا قلت إن النبي دعا إلى هذه الدعوة قبل اليوم أكملت لكم دينكم فأين الدليل؟ وإذا قلت إن الكلام ده بعد نزول هذه الآية خلاص ما هو الدين اكتمل، يبقى هذا ليس من الدين. فتعجب أحمد مش قادر يرد، أحمد بن أبي دؤاد، يا أحمد هذا الذي تدعو الناس إليه هل هو شيء عرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوه؟ هل دعوا إليه أم تركوه؟ فإن قلت دعوا إليه فأين الدليل؟ وإن قلت تركوه فشيء تركه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتدعو إليه أنت؟ فبهت أحمد بن أبي دؤاد. شوفوا الرسوخ العلمي هنا، الرسوخ العلمي هنا، الرسوخ العلمي هنا خلاه يعني خلى الشبهة لا تساوي شيئا، خلى الشبهة لا قيمة لها لحد راسخ علميا واقف على أرض صلبة بيدعو، واقف بثبات بقوة بحجة بيقين، فتكون النتيجة إن الشبهة لا تساوي شيئا. إحنا للأسف عندنا ضعف علمي غير طبيعي، إحنا عندنا ضعف علمي غير طبيعي، فبالتالي الشبهة لما بتتعرض علينا بتهز جوانا كتير، بتهز جوانا كتير من العوامل الداخلية اللي بتؤدي أيضا لانتشار الشبهات بيننا وبين بعض. في كتير من الأوقات هو الفراغ الوقتي والذهني والروحي، الفراغ الوقتي والذهني والروحي. كنت دايما لما بيجي لي شاب بيكلمني على موضوع الشبهات، كنت بحاول دايما بقدر المستطاع وانا في المسجد قبل ما اجاوب على الشبهة احاول بقدر المستطاع اتعرف على الجوانب والسمات الشخصية للشاب ده. واغلب هؤلاء الشباب اللي كانوا دايما بيقولوا وبيكلموني على شبهات بتكون طبقه عندها فراغ من الوقت كبير جدا، فراغ ذهني كبير جدا، فراغ روحي كبير جدا. وسبحان الله جالي اربع شباب من دول وكانوا بيكلموني دايما عن موضوع الشبهات، وانا قررت بالفعل اشوف هل بالفعل الفراغ الوقتي والذهني والروحي بالنسبه لهم هو ممكن في وقت من الاوقات يكون سبب لوجود الشبهات في نفوسهم. فكانت النتيجة ان احنا كان عندنا بعد يوم مجولي بعدها باسبوع مباشرة في قافلة، كنا طالعين الصعيد قافلة لمدة 10 ايام، فكلمتهم ايه رأيكم تيجوا معايا، فخدتهم معانا ورحنا الصعيد وعملنا القافلة، والقافلة كان شغل صبح وليل. فكانت النتيجة وانا بكلمهم بعد ال10 ايام عن الشبهات والكلام ده، لقيتهم ناسيين تماما الشبهات، ما بيفكروش فيها تماما اصلا، ما عندهمش وقت اصلا يفكروا فيها. هو اصبح عندهم شغلهم الشاغل دلوقتي، الحاله الفقيره، الست الفقيره دي ازاي نوفر لها اكل، والست الفقيره دي ازاي نوفر لها سقف عشان يسترها في بيتها، وازاي بيها الراجل المريض ده نعمل له العمليه. فلما كان في عنده بفضل الله رساله وهدف وغايه وعمل شغال فيه، ما كانش عندهم هذه الامور. من الامور اللي بتخلي فعلا الوساوس تسيطر على الانسان دايما، وجدت بالفعل وجود الفراغ الوقتي والذهني والروحي من الأمور اللي بتؤثر بصورة غير طبيعية في انتشار الشبهات بين الشباب. وعلشان كده أنا بقول دايما لما الإنسان منا يعرف أولا إيه هي الأسباب اللي بتوصل لكده بيبقى سهل علينا بعد كده نعالج. من الأمور أيضا يعني من الأمور اللي للأسف بتخلي برضو الشبهات تسيطر على بعض الشباب وبعض البنات، هو يعني معلش سمات الخطاب الديني الموجود على الساحة الآن، سمات الخطاب الديني اللي موجود على الساحة الآن. إحنا شايفين الآن إن الساحة مبناها على العلم، الخطاب العاطفي اللي بيقوم به بعض الدعاة في بعض الأوقات ممكن يكون مؤثر في بعض الأوقات، ولكن تفريغ الخطاب الديني المعاصر من الخطاب العقلي خطر كبير جدا، خطر كبير جدا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا عشرات الأدلة وعشرات النصوص اللي مبناها على أدلة عقلية، مبناها على أدلة عقلية، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا آيات كثيرة جدا تدل على هذا. قال الله سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. آيات واضحة جدا. للأسف استخدام أسلوب عاطفي بس ممكن يكون تأثيره في نزع الشبهة تأثير وقتي، أما إزالة أما ملء الخطاب الخطاب الديني أو تفريغ الخطاب الديني من الخطاب العقلي، أنا برى دايما ده شيء خطر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات لما كانت بتثار أمامه شبهة كان النبي صلى الله عليه وسلم يردها رد عقلي. جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنا يا رسول الله امرأتي ولدت ولد أسود، أنا مش أسود ولا عيلتي فيه حد أسود ولا هي عيلتها فيه حد أسود، فجابت الأسود ده منين؟ يبقى أكيد والعياذ بالله عملت حاجة غلط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الخطاب العقلي، هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ فقال: إن فيها لورقة. قال: فأنا أتاها ذلك؟ فقال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال ولدك هذا عسى أن يكون نزعه عرق. شوف الخطاب العقلي، شوف الخطاب العقلي. ففي كتير من الأوقات الخطاب الديني إذا تم تفريغه من الخطاب العقلي للأسف بيخلي الشبهة تزداد أكتر، أو الخطاب الديني بيكون ضعيف. زي ما احنا بنشوف مثلا في التلفزيونات يطلع واحد بيطرح شبهات بقوة جدا جدا جدا، ويجيب له شيخ ضعيف لا عنده علم ولا عنده فهم، فيطلع بصورة الإنسان الضعيف، فيخلي الشبهة تزداد أكتر في نفوس الناس. طيب احنا عرفنا الآن العوامل الخارجية والعوامل الداخلية اللي بتؤدي إلى استقرار الشبهة في نفوس الناس. ازاي بقى ننزع الشبهات من قلوبنا ونتعامل معاها؟ ده بإذن الله نعرف الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.